أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله السفراء بين الله وبين خلقه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام في كلام النراقي إلى توضيح نقطتين أو محورين كما مر في بحث ودعوة وجود تعارض كلي في الاستصحاب بين استصحاب بقاء المجعول يعني الحكم الكلي في الشبهات الحكمية واستصحاب عدم الجعل. هاتان النقطتان، النقطة الأولى أن استصحاب عدم النسخ، ما الفرق بينه وبين الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ فمر بنا على كل، والآتي مزيد من الغور والغوص لابد أن يكون فيه إن شاء الله، أن النسخ هو لحاظ الحكم الإنشائي بما هو هو، يعني بما هو مدون في لوح الشريعة. ومر بنا أن هذا ليس فرض تخيلي أو نوع التلاعب في الخيال هو ما شابه ذلك، بل هذا يترتب عليه آثار شرعية. بس النفس قضية النسخ وعدم النسخ عملية شرعية يقينية ضرورية، وهي إنما تكون بلحاظ الحكم في نفسه بغض النظر عن انطباقه على الخارج. فإذا هذه الحيثية والمرتبة شرعية يعني بامتياز وبوضوح، ولها آثار أخرى بعد شرعية. فإذا النسخ وعدم النسخ يجري في المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي، وأما استصحاب الحكم الكلي في شبه الحكمية فيجري في الحكم الإنشائي في المرتبة الثالثة، وهو الحكم الإنشائي الذي ينظر به يكون آلة للنظر فيه في الأفراد. فإذا فرق بين المقامين. إجمالا هذا سيأتي مزيد من الغوص في ذلك. هذا بالنسبة للمحور الأول كشيء إجمالي. المحور الثاني مثلا الجعل، شنو الجعل؟ ما هو والمجعول ما هو؟ جعل جعول مجعول ما هو؟ هذا المبحث تنقيحه طبعا لثمارات وثمار، ليس في المقام فقط، ويعتمد تنقيح هذا البحث على مبحث ذكر في مقدمات علم الأصول. هاي المقدمات التي يقولون لا فائدة فيها هي صميم الفوائد الخطيرة فيها. من ضمن الأبحاث التي مرت في مقدمات علم الأصول البحث في حقيقة الإخبار وحقيقة الإنشاء. المشهور خوب ذهبوا إلى أن حقيقة، طبعا هذا المبحث حقيقة الإخبار وحقيقة الإنشاء كل باب المعاملات قائم عليه، يعني الذي لا يتقنه لا يتقن أبجديات باب المعاملات أو الإيقاعات، حساس للغاية. كثير من المبهمات والتعقيدات الموجودة في باب المعاملات سببها عدم تنقيح حقيقة الإنشاء وكذا وفلان وفلان. فإذا مهم تنقيح حقيقة الإنشاء شيء مهم جدا للغاية. نحن لسنا في صدد استيفاء كل دائما مباحث الإنشاء، هذه ما توسع فيها أو البسط فيها قد يكون في بحث المعاملات إذا الله وفق إن شاء الله. الآن فقط في نحن في هذا الصدد أن الإنشاء عند المشهور هو عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، هو ليس تكويني، لأن المعنى هو لا ينوجد باللفظ. مثلا بعتوه، اشتريتوه، دعوت الله، يعني معاني إنشائية عموما سواء عقود أو كانت معاني أخرى كالدعاء أو الاستفهام. إنشاء المعنى باللفظ هذا ليس تكويني، إنما هو اعتباري، يعني العرف اعتبر فرض أن من قال بعت وذاك قال قبلت يتم البيع، ينوجد معنى البيع، ينوجد معنى البيع. معنى البيع معنى ماهوي، معنى ماهوي، تبديل عين بمال مثلا، هذا معنى ماهوي وليس لفظ صوتي، بخلاف لفظ بعت لفظ قبلت. لفظ بعت لفظ قبلت يعبر عنه إجاب وقبول لفظي، إجاب وقبول لفظي. فلاحظ سنخ البيع اللفظ، سنخ البيع اللفظي يختلف عن سنخ البيع المعنوي. هذه من الأمور الأبجديات في الطلاق، في الوكالة، في الإجارة، في الهبة، في كل الموارد. طبعا الإنشاء غير محصور بالمعاملات، حتى في الدعاء، الدعاء اللفظي غير الدعاء المعنوي المعنى. فإذا الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى في اللفظ. زي المعنى ينوجد في وين؟ المعنى ينوجد في عالم فرضي يعبر عنه بعالم الاعتبار. إجمالا المشهور ذهب إلى هذا الشيء، وهذا هو الصحيح المعتمد على كل. الآن مراتب الاعتبار مختلفة متعددة، هذا ما بحثه في مجال آخر. إجمالا إذن استعمال اللفظ في المعنى الإنشاء ليوجد المعنى في عالم الاعتبار. فالإنشاء هو ماذا؟ استعمال اللفظ. استعمال اللفظ يعني إيجاد اللفظ لتوظيفه وتجيره أن يوجد المعنى. عملت اللفظ لإيجاد المعنى، استعمال اللفظ في المعنى لينوجد المعنى. شوف لاحظ، استعمال اللفظ في المعنى، استعمال اللفظ في المعنى، المعنى هو في ذهن المتكلم أو حتى في ذهن السامع. استعمال اللفظ في المعنى في ذهن المتكلم في ذهن السامع، هذا ليس عالم فرضي، هذا استعمال سبب، هذا ليس المسبب. إنما المسبب يفرض في عالم اعتباري فرضي، هيك فرضي. فالمعنى الذي في ذهن المتكلم أو المعنى الذي في ذهن السامع ليس هو البيع المعنوي حسب كلام المشهور، ولو هذا معنى ماهوي للبيع، معنى ماهوي للبيع الذي في الذهن تبديل مال بعين، لكن ليس هو المسبب. المسبب يفترض يوجد بوجود تكوين فرضي، ولا هذا الموجود في ذهن المتكلم وجود تكوين، والموجود في ذهن السامع أيضا تكوين. طبعا اللفظ ليس سبب حقيقي لإيجاده لا في ذهن المتكلم ولا في ذهن السامع إلا بنحو الإعداد، لكن عند المشهور هذا المعنى الذي في ذهن المتكلم أو في ذهن السامع ليس هذا هو الوجود الاعتباري. الوجود الاعتباري يفترض عالم فرضي يتخيل يقرر. إذن هذا مجمل مبنى المشهور في معنى الإنشاء. إذن الإنشاء استعمال اللفظ في المعنى لينوجد المعنى، لينوجد مو استعمال اللفظ المعنى، هذا إلى الآن ده الإنشاء مو المنشأ. المنشأ هو انوجاد المعنى في عالم فرضي. في عالم فرضي لا بأس أذكر هذا المطلع أساس ليصير. العالم الفرضي قد يكون فقط بين المتعاملين، يسمى البيع عند المتعاقدين المعنوي، وقد يكون عند العرف، وقد يكون عند الشارع. فعندنا ثلاث عوالم فرضية أو أكثر: بيع في تباني المتعاقدين، وبيع عند العرف، والأعراف طبعا مختلفة ربما تكون، وبيع عند الشارع. ثلاثة عوالم اعتبارية. سعد مو حصر من باب التنويع والتقسيم، المقصود هاي المداقة ترى مهمة هنا، يعني إذا ندقق المداقة هنا خطوة خطوة زاوية زاوية طبعا تفيد جدا جدا في باب المعاملات والإيقاعات وكذا، وتفيد هنا في المقام. فالإنشاء إذا ماذا نريد نكرر، نريد يعني ندقق أكثر نغوص أكثر، الإنشاء ماذا؟ استعمال اللفظ في المعنى لينوجد. شوف إذن لينوجد المعنى في عالم الاعتبار، انوجاد المعنى في عالم الاعتبار ذاك مسبب وليس إنشاء، ذاك منشأ اسم مفعول، وهذا إنشاء مصدر. هي لازم يفكك. طبعا لا يخفى على الإخوان أن المصدر، لفظ المصدر إنشاء مصدر، جعل شوف مصدر، اعتبار مصدر، معتبر اسم مفعول، مجعول اسم مفعول، منشأ اسم مفعول. إذا استعمل الاعتبار في كلام واحد مقابل المعتبر واضح مصدر اسم مفعول، إنشاء ومنشأ، جعل ومجعول، واضح. أما إذا لم يستعمل المصدر أمام اسم مفعول، قيل فقط جعل اعتبار أو إنشاء، هنا يحصل أن كثيرا ما يستعمل المصدر في ماذا؟ في اسم المفعول. اعتبار يريد يعني يقول لك المعتبر، إنشاء يريد منك المنشأ، جعل يريد منك المجعول إذا لم يقارن، مثل يقولون فقير ومسكين. الفقير والمسكين إذا استعمل معا أريد بمعنين متباينين أو متخالفين، وإن استعمل أحدهما من دون الآخر فيراد منه كلهما كليهما. أحد الفضلاء أساتذة كفاية كان يظن أنه هو المسكين هو موجود في كفارة والفدية في أبواب عديدة، مسكين مسكين، كان يظن المسكين في مقابل الفقير. فذكرت له لا، أصلا في الفقه ما عندنا باب من الأبواب، من ما يحضرني باب من الأبواب رتب الحكم على المسكين الذي في مقابل الفقير إلا بالنحو أولوية الصرف، وإلا تخصيص حكم في أبواب الفقه بالمسكين في مقابل الفقير ما موجود عندنا. لما؟ لأن لفظ المسكين استعمل في كل الموارد من دون اقتران بالفقير، فالمراد به عام. ولا نعم المسكين كذا. هذا أشار للشهيد الثاني في اللمعة، شرح اللمعة، نكات ونفائس كثيرة فيها اللمعة، شرح اللمعة للشهيد الثاني. المقصود هذا المطلب وهو إذن المصدر في مقابل اسم المفعول، خوش المصدر اسم المفعول، إذا استعمل المصدر بمفرده كثيرا ما قد يستعمل المصدر بمعنى اسم المفعول، اعتبار يعني يريد المعتبر، إنشاء يريد المنشأ، جعل يريد المجهول. هذه اصطلاحات أصولية وفقهية يجب أن يتقنها الإنسان. نرجع، فإذا الإنشاء عند المشهور ما هو؟ ليس تكرار ممل، وإنما بعدين بصير مع يتيه الدرب. فالإنشاء عند المشهور مصدر وليس اسم المفعول. الإنشاء عند المشهور ما هو؟ مصدر، استعمال اللفظ في المعنى بعد لينوجد المعنى في عالم الفرد. إذن لاحظ المعنى المستعمل، المعنى المستعمل فيه اللفظ منشأ؟ لا، المعنى المنوجد من الاستعمال لللفظ في المعنى، المعنى بعد ذاك المنوجد ذاك يعتبر منشأ. خطوة خطوة، درجة درجة. فإذا استعمال اللفظ في المعنى، لا تقول لي استعمال اللفظ في المنشأ، لا، في معنى المنشأ لا بوصف المنشأ. استعمال اللفظ في المعنى لينوجد المعنى، إن وجد المعنى ذاك منشأ. لذلك هذا الاستعمال اللفظ في المعنى آلة إيجاد. مجموع، شوف، لفظ معنى واستعمال لفظ في معنى ثلاث أمور، هذه آلة إيجاد، إيجاد المعنى يعني وجد المعنى في عالم اعتبار. هذا مسلك المشهور إجمالا ومتين. إنصافا صاحب الكفاية همات نقح في أمور كثيرة، من أمور التي نقحها صاحب الكفاية بحث الإنشاء، ومهمة جدا في باب المعاملات. جيد، هذا إجمالا. في مقابل هذا المسلك في الإنشاء سالأخبار، أنا ما أريد أغوص فيه بعد كلام المشهور، سدعونا في الإنشاء. في مقابل هذا المسلك للإنشاء ذهب المحقق النهاوندي. محقق النهاوندي كان في يعني ربما أدركه الشيخ الأنصاري ربما هو ظاهر نعم من تلاميذ الوحيد البابهاني، عند كتاب حجري مطبوع في الأصول عندي بعد على بالي اسمه بس ما أدري طبع حروفيا بعد الآن ولا. هذا الكتاب تشريح علم الأصول، كان تشريحه لعل تشريحي اسمه تشريح علم الأصول، في مقابل تشريح علم الأفلاك للشيخ الباقي، أي ضروري دراسته في الفلك، حوزات العلمية دائما تدرس الفلك لضبط الأوقات والأهلة. المهم هذا المحقق النهاوندي الشيخ علي النهاوندي، محقق النهاوندي هم قالوا كان عاش حياة فقر رحمة الله عليه، المقصود هذا المحقق النهاوندي الشيخ عنده فلتات طلعات عجيبة غريبة في علم الأصول جدا قوية مو سهلة، بس صحيحة مو صحيحة بحث آخر، بس طلعات فلتات قنابل جيدة يعني في علم الأصول، ظهر المفروض حين طبع حروفيا ما طبع. السيد الخوي رحمة الله عليه في المواد التي خالف المشهور وخالف أساتذة الثلاثة كذا تبنى مباني المحقق النهاوندي. في الوضع السيد الخوي هم دلالة تصديق كذا هو مبنى النهاوندي بعد، ولو هذا المبنى هم قديم أشار له الخواجة نصيري الطوسي وغيره، بس خب بلورته يعني من ضمن المباني التي تبناها النهاوندي والتي تبناها السيد الخوي أيضا أن الإنشاء لا ليس كما ادعى المشهور، الإنشاء عبارة عن اعتبار تكويني لحاط تكويني للمعنى، اعتبار المتكلم لحاضر المتكلم نفسه. ندقق شوي أكثر في الخلاف بين هذا المبنى ومبنى المشهور يفيد موارد عديدة. قال ليس استعمال لطف المعنى لينوجد، لا هو المتكلم يوجد في لحاضر، إذن دور الاستعمال واللفظ ما هو؟ يقول دور الاستعمال واللفظ مجرد كاشف عن اللحاظ الذي قام به المتكلم، الاستعمال ليس موجد كما يدعي المشهور، ليس موجد ليست آلة إيجاد، إنما هو كاشف مبرز لكون المتكلم لاحظ هذا المعنى. فأين أين الإنشاء؟ يقول الإنشاء ليس استعمال لفظ، استعمال لفظ كاشف. أين الإنشاء؟ الإنشاء يقول إيجاد التكوين من قبل ذهن المتكلم للمعنى في ذهنه، في ذهن المعنى في ذهن المتكلم نفسه، هذا الإيجاد التكويني إنشاء، إنشاء تكويني. والمنشأ هو الملحوظ، فهنا يقول الإنشاء إيجاد تكويني، فيكون الإنشاء والمنشأ على كلام النهاوندي والسيد الخوي يكون الإنشاء والمنشأ وجود واحد، لأن الإيجاد عين الوجود، وجود الموجود، الإيجاد فعل عين وجود الموجود، مثل في باب خلق الله عز وجل، فعل الله بالإيجاد المخلوق عين وجود المخلوق. الفرق هو فعل الله، المخلوق فعل الله، وخلق المخلوق فعل الله، خلق عين المخلوق، إيجاد والموجود. فالله عز وجل أعطى النفس قدرة أن توجد المعاني في صفحة الذهن، تخلق. ولذلك يعبر الله والله عليم بما يصنعون، فالإنسان صانع تكويني، بس على الحدود، صانع يخلق بهذا الحدود. المقصود فإذا الجعل أو الإنشاء عند النهاوندي عين المنشأ وجودا، لكنه يختلف عنه حيثية وماهية. هاي شلون صارت؟ الإيجاد في الذهن عين الوجود الموجود، ولكن ماهية الموجود تختلف عن ماهية الإيجاد. ماهيتان في وجود واحد، والفرق بينهم بالاعتبار. هذا كلام انصافا غاص فيه الفلاسفة غوص لطيف، سيما ملا صدر الحكم المتعالي، ونكتة نكات فيها نكات فيه جيدة تفيد في المعارف. فبالتالي إذا عند المحقق النهاوندي الإنشاء إيجاد في الذهن، والمنشأ موجود في الذهن للمتكلم، وكذلك في السامع، وليس عالم فرضي هبروتي خيالي بالي تالي. شنو الحكي؟ من احتاج الحكي؟ عالم الإنشاء ليس عالم فرضي، عالم ذهني موجود في أذهان العرف أو أذهان المتشرعة أو ذهن المتعاقدين بحسب سعة وضيق عالم الاعتبار. فالعالم الاعتبار عالم ذهني، عالم ذهني، فالاستعمال كاشف عن هذا الإنشاء، هو ليس هو آلة إنشاء عند المحقق النهاوندي، ليس هو آلة إنشاء، إنما كاشف. سقد واحد سأل زين الأخبار هم كاشف، شو الفرق بين هالاثنين؟ يقول بالدقة بهالمقدار ما في فرق بين الإخبار والإنشاء، شيء واحد. الفرق فيما وراء ذلك أن المعنى الذي في الذهن يكون حاكي عن الخارج، يصير إخبار. إذا لم يكن بداعي الحكاية عن الخارج وإنما التقرر الفرضي، صار هذا إنشاء، صار هذا إنشاء وليس إخبار. إذن يقول استعمال لفظ المعنى في باب الإخبار والإنشاء عند النهاوندي ليس فيه خلاف، نفسه شيء واحد سيان. إذن وين الاختلاف بين الإخبار والإنشاء؟ والاستعمال كاشف عن هذا المعنى في الذهن، لكن هذا الكاشفية ليس إخبار ولا إنشاء، هذا استعمال، هذا استعمال. إذن حقيقة الاستعمال عندك كاشفية. الإخبار والإنشاء وين؟ الإخبار والإنشاء فيما وراء المعنى الذي في الذهن، إن كان المعنى الذي في الذهن بداعي الحكاية عن الخارج إخبار، لا بداعي الحكاية عن الخارج وإنه التقرر الفرضي يصير إنشاء. الآن نحن لسنا في صدد الملاحظات الإيجابيات أو السلبيات في مبنى النهاوندي اللي هو مبنى السيد الخوي في الأخبار والإنشاء، لكن هذا مبنى في قبال مبنى المشهور، مبنى المشهور نعتمده مو هذا المبنى، ونبين هو حتى على كل مبنى النهاوندي مآلا مضطر لمبنى المشهور سير كيف كذا مو في الصدد. المهم في مبنيين في حقيقة الإخبار والإنشاء عند المشهور أو الإخبار والإنشاء عند النهاوندي والسيد الخوي. الثمرات طبعا كثيرة في باب المعاملات الإيقاعات حتى في المقام بين المبنيين، ثمرات لا ما شاء الله، في بل في كما ذكر السيد الخوي صحيح في كثير من إشكالات مباحث الألفاظ على مبنى النهاوندي الحل يكون أسهل مثلا بخلاف مبنى المشهور. على ضوء مبنى النهاوندي مراتب الحكم قد تأخذ طابع آخر، مراتب الحكم دائما نلهج بها ثلاث مراحل إنشائية ومرحلتين فعلية وفاعلية وتنجيز امتثال وإحراز امتثال ساب ثمان أكثر أقل. هذه المراحل أيضا تتخذ طابع آخر على مبنى النهاوندي. إذن مبنى شوف لاحظ شوف هذا كثير من الأعلام في عصرنا قال الأخبار إنشاء وبحوث مقدمات الأصول لا ثمرة فيها، هذا مبحث واحد في مقدمات الأصول يضفي بضلالة على كل علم الأصول، على كل علم الأصول. إن شاء الله نواصل بيان هذا المطلب على أساس ندخل في العمق هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.